قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة البلد. احنا كنا الحلقة اللي فاتت يعني كان كل اللي احنا بنحاول نعمله كانت اطلال عليها من زاوية ممكن نعتبرها من زاوية مقصدية شوية او هو نظرة او يعني ممكن نعتبره انطباع عن طبيعة السورة. يعني هو يمكن الكلام الطويل ده كله كان في النقطة اللي احنا متعودين دايما نتكلم فيها وهي النظرة الاولى او الانطباع الاول عن السورة، فهي كنظرة أولى أو انطباع أول عنها يعني هي واضح أنها من نوعية السور اللي هي مسؤول يكون عليها السور الوجودية، السور اللي بتناقش صفات الإنسان الأصلية من حيث كونه إنسانا. والمهم وبرضو فكرة إن إيه يعني أنها الانسان ده بتناقش بقى الـ يعني هو دايما السور القرانيه او السوره بيبقى فيها قلنا قبل كده الاشكال والحال والمآل والاعمال والاقوال والخلال، يعني دايما السوره فيها كده فيها اشكال بيتعرض فيها حال فيها مآل فيها بحيث كل ده موجود في السوره كماده خام، وانت بقى كل حاجه من دي لما بتطلعها بتشتغل عليها بشيء معين. يعني الإشكال تتفكر فيه بعد ما تتفكر عشان تتفهم يعني تفهم كله يتفهم طبعا، بس الإشكال اللي الصورة مثلا بتعرضه أنت تتفكر فيه. تتفكر فيه إزاي؟ اللي هو التفكر في الحال، تقييم لنفسك تفقد لمطن الخلق. طب المقال اللي تتفقد هنا الإشكال ده عندك مش عندك كعملية قياس أو وزن. الحال برضه التفكر في الحال، هو حال ذكرت حال الناس اللي إيه المحسنين أو حال غير المحسنين، فانت الحال ده تتفكر فيه برضو، شوف انت نفسك اين انت من هذا الحال. المقال اللي ذكرته تتفكر في المقال ده تحديدا وايه وشهودا. الاعمال اللي ذكرتها شوف انت الاعمال دي المفترض انت مفروض ترجع لها هناك اين انت منها، بس منها بقى ما تتطور به، منها ما تتطهر منه. الاقوال اللي هي بتشير اليها، الخلال او الصفات اللي انت المفروض تكون عليها، الاحوال اللي انت ينبغي ان انت تستمر عليها بعد ذلك. فهي كل سورة فيها العرض المتكامل، بس ده بس كلمات مسجوعة كده عشان تذكر الناس، بس هي السورة فيها الكلام ده كله. انها في الغالب هي بتناقش يعني هي وحدة تعليمية متكاملة بتناقش بقى مشكلة، المشكلة دي بقى مشكلة خاصة مشكلة عامة، بس هي وحدة تعليمية متكاملة. المهم فواضح هي سورة وجودية وهتناقش مشكلة تخص الإنسان ككل من حيث كونه إنسانا، بس هي ليها خصوصية دلالية أكيد مش هتبقى زيها زي سورة الإنسان ولا زيها زي سورة الطارق ولا زيها زي سورة القيامة ولا زيها زي سورة غيرها من السور. طبعا بيلاحظ جدا في السور اللي هي الوجودية دي إنها مكية، يعني من الملاحظات إنها مكية لأن هي مكة كانت بتبني الإنسان ده أصلا، يعني مكة كانت مرحلة الدعوة مش مرحلة الدولة، فمكة كانت مهتمة بأسس وأصول بناء الإنسان، بتنقل وقلنا كلام ده إحنا وإحنا مش سورة الإنسان، إنها بتنقل الإنسان من الإنسانية العامة للإنسانية الخاصة. وفي المدينة بقى بينتقل من تلك الإنسانية الخاصة ماشي لإنسانية يبقى من إنسانية الإنسان لإنسانية المسلم، الإنسان المسلم. والإنسانية الخاصة دي بقى في المدينة بينتقل لإنسانيات أخرى بقى داخل هذه الإنسانية، إنسان تاني بقى، إنسان بقى محسن، إنسان مجاهد، إنسان مهاجر، إنسان يعني بالرتب بقى اللي جاي للإنسان ده بعد كده. فهي مكة طبعا كانت جايبة الإنسان ده جايبان الشارع، يعني السور المكية جايبة الإنسان من الشارع، جايبة أصلا بعيد خالص. فالإنسان اللي جاي من بعيد ده هو بيتبنى عشان يبقى هذا الإنسان الخاص اللي هو الإنسان المسلم. الإنسان الخاص ده بقى جوه الخصوصية دي خصوصيات بقى، خصوصيات في مكة وخصوصيات في المدينة ايا كان هيبقى وضعه. بس اللي اقصده فكرة الانسان العام ده او الانسانية العامة ما يعني كانت حاضرة في مكة مش حاضرة في المدينة كتير. انا مش حاضر في المدينة كتير احنا نتكلم على انسان كده بسرعة عامة وانسان ده لا، واحنا في الغالب بنتكلم في المدينة عن انسان خاص، اما الانسان المسلم بقى والارتقاء به وتطهيره وتطويره، اما الانسان مثلا اللي هو زي اهل الكتاب وغيرهم، بس انسان خاص مش بنتكلم عن انسان عام كده انسان جاي من الشارع او انسان بعيد خالص. لذلك طبعا السور المكية يعني انسب في الايه في البناء اللي هو من على الارض ده، يعني البناء اللي هو من الارض ده مناسب فيه. وقلت بقى عامل كده طبعا حته فكره حاجتك احنا محتاجين قران مكي ولا قران مدني، احنا محتاجين الاثنين لان احنا حاجه كده بين البنين، احنا اللي خلصنا المرحله المكيه وكل رسائلها وصلتنا او كل اصولها استقرت فينا، بس بعض اصولها استقرت فينا، فاحنا ما احناش برضو ايه اللي هو الانسان اللي هو صفر اللي ما كانش حاضر اللي كان حاضر في بدايه مكه، ولا احنا برضو الانسان اللي هو ايه اللي هو كامل مش كده يعني. انا احناش الانسان ده ولا احنا الانسان ده، يعني احنا انسان كده في النص محتاج الاثنين من الاخر. يعني انسان محتاج يكمل اللي ناقصه من مكه واللي يكمل اللي ناقصه من المدينه. انا عندي شويه من مكه وعندي شويه من المدينه. لا يعني انا من زمان مثلا كنت بقول برضو يعني كنوع من التقليد للخطابات اللي بنسمعها دايما ان احنا احوج للقران المكي. ليه؟ عشان العقيده. ليه؟ عشان انا سلفي او انا بتربى ببيئة سلفية، فبيتقال لي دايما ايه؟ لا مفيش بناء ومش بناء، هي عشان العقيدة. فاهمني؟ مفيش بناء ولا مش بناء، هي عشان العقيدة. فاهمني؟ ان القرآن المكي و13 سنة وكله عقيدة. فاهم انت؟ فانا بهذا بناء على هذا الكلام انا بيتقال لي ايه؟ او انا بردد ان القرآن المكي الامة احوج للقرآن المكي والامة ناقصها القرآن المكي والامة فيها اشكال في القرآن المكي، وده مش ليس صحيحا على اطلاق، ليس صحيحا على اطلاق. يعني ما ينفعش ان احنا ناخده كده على الاطلاق. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه اصلا اللي برضو لازم تتخذ في الحسبان ان هو البناء بتاع المسلم مش بس عقيده، يعني مش بس عقيده المسلم ده لما يتبنى هو مش عقيده بس او مساله انك تقول له عقيده بس، ده واحد محاور بناء، بس هو سلوك زي كده في حاجات كتيره في سلوك الانسان اصلا، المنهاج بتاعه. بس منهاجه ايه؟ انت في العقيدة انت بتقول لي تفاصيل، انت في الايمان بتقول لي زي برضو اختصار الايمان في التوحيد. نقعد نقول التوحيد، لا عايزين نقول الايمان، اختصرش الايمان في التوحيد. الايمان مش التوحيد بس، التوحيد ده يعني هو الركن الاهم في الايمان، الركن الاهم في الايمان، بس الايمان مش التوحيد. وما تقوليش عليها عقيدة اصلا، لان ربنا ما سماهاش عقيدة ولا الرسول سماها عقيدة ولا الصحابة سماها عقيدة. قولي عليه ايمان، ما تقوليش اصلا عقيد، ان انت كده انت وكأن، لان هو قلت قبل كده ان هذا الخلل في المصطلحات افرز بقى خلل في التصرفات. ايه؟ ان انا بما انها عقيدة فانا اقصى حلم لي اعمل ايه؟ اعتقدها، اقصى حلم ان اعتقدها، فانت بتعلمها لي وانا اعتقدتها، انت بتحس انك خلصت فتخش على الكتاب اللي بعديه بس. وبقى لو انت بقى راجل يعني كده تقول لي ايه؟ تقول لي ينبغي ان تعمل بمقتضى ما تعتقده. كده تبقى انت مش يعني مش دي بقى جامد جدا. لما كنت انا بقى مثلا زمان بدرس العقيده بقولها اللي هو بقى ايه ده الدكتور شريف عنده التاتش كده العاليه جدا. بس ده 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 قصور بشع. مش كده ربنا ما سماهاش عقيده، ربنا سماها ايمان. عشان تعرف ان لو ما حصلش تصديق القلب والقول والعملي ما انعقدش. بالنسبه لك انت كصوره ايه؟ وبرضه دخلونا في الخناقات بتاع ايه؟ اصل الايمان وكمال الايمان والايمان مش عارف ايه وبما يسر. يا عمي انا عايز ابقى ربنا نزل الايات دي ونزل الحاجات دي عشان ابقى مؤمن بها الايمان الكامل بس. يقول لك بقى حققنا التصديق القلبي. يا عمي ماليش دعوه بالحوارات دي، انا ربنا قال لي امن 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 بالجنه، امن بالنار، امن بالصراط، امن بالقضاء والقدر، امن بيه. قال لي امن، ما كان يقدر يقول لي اعتقد، ما كانش يعجزه ان اقول لي اعلم مثلا. لو افترضنا حتى ان تقف عند الايه، هو قال لي امن، اشمعنى الحاجات دي اختار لها امن؟ هو قال لي امن، انت ما تجيش تقول لي ايه؟ ما تجيش تصور لي ان او هتقول لي ونقعد نقول بلساننا نقول ايه؟ الايمان قول وعمل. ماشي قول وعمل، فين بقى انت؟ اديني العمل ده، فين العمل اللي انا هعمل بيه؟ قول لي اعمل بيه انا اصلا. انت قلت لي ايوه ان في قضاء وقدر، انا اعمل ايه بقى؟ امن بيه ازاي؟ فهذا الخلل في اللي كان حاضر في المصطلحات لا شك ترتب عليه خلل تاني. فهي قضية مش فرعية ولا دي يا عم كله كلمة، مش لا مش كله كلمة، لأن كل الألفاظ دي كل الألفاظ دي الله هو الذي خلق اللغة دي أصلا. فعادي ربي سبحانه بحمده يعني يقدر يقول إيه واللفظ تاني عادي. زيك حتى يعني كان حتى عندنا سؤال في قصة مش عارف الترادف مش الترادف، قصة بنفتحها كتير. فهو الدكتور كده يعني ما عرفش قال ايه مع ذكر رأيك في القضية، بس ذكر رأيك بقى خلاص على كده
فتح لك
اه والله ذكر رأيك. قلت له قولا واحدا قولا واحدا لا ترادف في القرآن الكريم، يعني نختلفوا حتى في الترادف في الايه في العربية لا ترادف في القرآن الكريم قولا واحدا
المتكلم رسول
الله قولا واحدا فهمني، لان كل الحجج اللي بتقولوها على الترادف في اللغة العربية مش حاضرة فين في القرآن الكريم. هتقول لي ان الكلمة دي وده واقع فعلا، ده احنا نقول عليه ألم، وناس تانية يقولوا عليه مش عارف زردية، وناس يقولوا عليه يقولوا اللي يقولوا، بس هو في النهاية حققته ألم فعلا. هي ألفاظ كتيرة بتعبر عن، وفي حاجة اسمها اللغة الموحدة، ان العرب بعد وقت بقى لما جوا شويه من تميم وتيم وجا شويه مش عارف منين ومنين دول كلهم كده اتجمعوا فعملوا اسم حاجه اللغه العربيه الموحده اللي هي اللغه الفصحى. هذه اللغه العربيه الموحده لا شك بقى فيها كلمه ده بيطلق عليه ايه حاجتين وثلاثه، دي ظاهره لا يمكن انكارها لا يمكن انكارها في العربيه حاضره، بس ده مش في القران اصلا، ان ربنا مش هيقول على ده ألم ويجي في السوره الثانيه يقول عليه ايه زرديه ويقول عليه ثاني خلاص. هو والنقطة الثانية لابد أن نفرق بين الأعيان، الأعيان اللي هي الحاجات دي العينية خلاص تسمى غير بقى الحاجات الألفاظ المجردة والحقائق. لا دي ما تقوليش إن ربنا يقول عليها إحسان مرة والإحسان كالإيمان، وتعرف لي اسم الله البصير بإنه هو الرقيب، يعني ما تعرف ليش كده، ما تعرف ليش اسم باسم
الكبير العظيم،
تقولي الكبير العظيم طب ما يعني أنت عملت إيه، لما ربنا لما يقول دي يقول دي، انا اقول ليه يقولهم كده ليه يقول لي مره كبير ومره عظيم ليه، ما تجيش هنا وتقول لي خالص ان القصص دي انما اسماء الاعلام الحاجات دي الاعيان ممكن هذا الشيء يجري فيها، انما قولا واحدا لا ترادف في القران الكريم. فده هي حاجه قد تبدو بديهيه، بس الخلل اللي حصل فيها ترتب عليه خلل تاني كبير بعد كده في الامه بقى في اغلب الحاجات اللي جايه في المصطلحات وغيرها. ما علينا اللي دخلنا في القصة دي أصلا. أنا عارف قبل ده. فكلمة فكرة إن أنت تقول إن الصور المكية دي تمحضت للعقيدة كلام غير دقيق. زي برضو ما يتقال إن الصور المكية هي ما كانش فيها تشريعات. هذا كلام غير دقيق. فهمني لا هذا كلام غير دقيق. تمام برضو انت يعني وازاي كده الفكره ان تقول الغالب عليها او الاغلب يعني في معلن البناء، انما ما تقولش دي ايه ما تقولش دي ما كانش فيها تشريع، ما تقولش انها تمحضت للعقائد، لا ما تقولش يعني ما انا ممكن اقبل انك تقولي تمحضت للايمان بس ليش تمحضت للعقائد،
تقول غلب عليها كذا غلب عليها
فهمني، ما تقوليش تمحضت للامر ده لا. وبرضو بص يعني احنا برضو من الحاجات على فكرة اللي حاضرة جدا في البيئة العلمية ولا ينتبه لها، ان انطباع ما هذا الانطباع يحصل ويتم بقى خلاص ويلف بقى وراه بقى. بص ما يعني هقول لك نصيحة يعني ما لا تؤمن الا بالاحصاء التام للاستقراء التام بالارقام. يعني اجي النهارده انا اقول لك والله القران كله كذا، وبعدين تيجي تلف كده تلاقي كلمه طلعتك بره القصه خالص، مش كله ولا حاجه، كله دي بقى كده يبقى كذب مش صدق. فبالارقام يعني انت بتشوف الاستقراء التام او بالاحصاء بالارقام. احنا بقى في حاجات كتيره هي عباره عن ايه
طبعات،
هي متوارثه كانطباعات، هي علميا مش دقيقه انها مش بالارقام، ان انت ما عندكش ارقام تقول ايه ان انت لما تيجي تمسك بقى الخطاب المكي كله كده وتحلله وتصنف الايات، صنف الايات موضوعات هتفاجئ ان في موضوعات حاضره كتير جدا. يعني مثلا اقل ما فيها الحاجات بتاع العمل الاجتماعي دي مثلا، دي هتقول ايه فيها دي مثلا، هتقول لي عقيده، ما هو ده جانب مثلا ياخدلوش 2-3% ده ما ياخدلوش هتلاقي نفسك انت بقى مفرق 2 3 في مهن و2 3 في مهن، تلاقي اللي باقي لك كله 55% مثلا، يعني اللي باقي لك 50% ازاي بقى تقول كله كده او طمح ولا حتى تقول اغلب؟ كلام غير دقيق يعني، فاهم؟ برضو كلام غير دقيق يعني. في النهايه عشان انت تقدر تقول اطلاق كده لازم هذا، وخصوصا اذا كان الاطلاق ده هيترتب عليه حاجه،
انت بتقولها كمسلمه وهتبنى عليها،
فاهم؟ هيترتب عليه يعني، طبعا هنا هيترتب عليه اصل بنائي بقى، اللي هو ايه الاصل البنائي؟ ان نقعد ندرسهم العقيده. طب مين قال اصلا انه كان بالتوالي؟ ما كانش بالتوازي. طب اذا كان بالتوازي هتقول له يا شيخ اخد ايه مع اخد ايه مع العقيده؟ فقه. خلصان؟ فهمني؟ خلصان فقه طبعا، تمام؟ او ممكن تاخد اصول بقى او مصطلح وكلام ده. طب هو سؤال يعني، هل فعلا كان هو ده القضيه الكبيره؟ وهل كان لو قلنا بالتوازي هو ده اللي متوازي مع ده؟ يعني لو جيت قلت له مثلا هنفترض جدلا يعني، قلت له انا هاخد معاها بالتوازي مع العقيده، هاخد معاها مختصر منهج القاصدين في الرقائق، يقول لك ايه؟ لا يا حبيبي ده قرايه، مش دعوه ماليش دعوه بالعلم والبناء، انت قرا انت مع نفسك كده، دي ايمانيات. في حين ان انت هتجد اللي هو الحاجات اللي في مختصر منهج القاصدين دي بقى، وانا انطباع برضه، انطباعي الاول ان اللي في ده اكتر من العقيده في القران المكي، اكتر من العقيده في القران المكي، لان اصلا هو كان المحور الاول في البناء التزكيه، التطهير. الناس دي بتطهر من حاجات، بيبص عليها كده يعني يشوف مساحة ما تم إنكاره في القرآن المكي، ما تم إنكاره والنهي عنه. كلا. شوف انظر إلى مساحة ما تم إنكاره والنهي عنه في القرآن المكي، انظر إلى مساحات الأخلاق السيئة والأشياء اللي مش عارف الغير سوية اللي تم إيه؟ اللي تم نقشتها في القرآن المكي، مساحات ضخمة جدا، ومساحات سلوكية، مش مساحات ايه؟ عقدية وفكرية ومنهجية، سلوك. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شوف يعني، فاهم؟ الدين ده بقى انت ايه؟ خدها بقى الدين بقى اللي هو الإسلام، خدها بقى الدين اللي هو الحساب والجزاء عند الله، خدها بقى الدين اللي هو الدينون الخضوع لله. كلمة ضخمة جدا، ودي من المواطن اللي تحتمل الثلاث معاه، يعني في مواطن تانية ما تحتملش الثلاث معاه، تحتمل معنى ولا اثنين بس، خلاص؟ ما تحتمل معنى واحد، انما دي من المواطن اللي محتمل للثلاث معاني بشكل ايه؟ لا تعسف فيه ولا تكلف، عشان هذه الضخامه. كذبوا بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اديني ارقام بقى، اديني ارقام للايه؟ فين هنا اهو ده مكذب بالدين. واستعمل فيه حتى كلمه ايه؟ التكذيب اللي هي اصلا غالب اطلاقها في القران على التكذيب الايه؟ التكذيب القولي، غالب اطلاقها في القران كده. التكذيب العملي مش ده غالب لفظ التكذيب في القران الكريم، غالب لفظ التكذيب في القران الكريم هي ايه؟ على التكذيب القولي. شو استعمل هذه الضخامه في الضخامه في تصور الدين او في بناء الدين، ان انت بقى مش واخد بالك انت بقى ان في محاور بناء الانسان المسلم ده من الاول ان يتعمل حساب الحاجات دي. لا، ما يتعملش حساب الحاجات دي اصلا، مثلا يتعمل حساب العمل الاجتماعي، ما يتعملش حساب الكلام ده، ورغم هذه الضخامه يتعمل حساب هو سلوكياته مع الناس ايه؟ ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ماله وعدده، يعني هو مع الناس ايه وسلوكه ايه؟ والكفار دول بقى، الكفار بالبلاوي الزرقاء اللي عندهم دي كلها، يتساب كل بلاويهم الزرقاء ويتقال على انه ما زال وانه بيدعو لي. انت من الاول يعني، بالعكس القران المكي اغلبه لو هتقول لي الغالب عليه تطهير من السلوكيات السيئه اصلا، تنبيه عليها، الاسلام مش قابلها من الاول كده، انت لازم تفهم ليه بقى؟ عشان ما نشوفش تلك الكائنات الشوهاء اللي بقت بقى حافظه العقيده وحافظه النصوص وكلام من ده كله، وتبقى شهداء زور على الدين. اللي يجي معلش يعني الواحد الصايع واللي هو ملوش دعوه في اي حاجه في الدنيا، ولا العلماني ولا الليبرالي، يقعد يقول لك ايه؟ ادي المتدينين. انما لو هو فاهم ان من الاول خالص كده في بنائه ألف به بناءك يا ابن الناس لا همزة ولا لمزة ولا دو صح كده؟ لا ده هو بقى بيبقى حافظ العقيدة وكتبه والشيخ نفسه بيهمز ويلمز وقاعد ولا بنجيب السيرة دي. فأصبح بناء الإنسان عامل إزاي؟ ضايع بقى شاهد زور. لأن أنت مش هتنت أول حاجة تنزل بها المجتمع أنت تنزل وما تيجي بقى تشوف النصوص التانية. النصوص التانية قوية جدا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين ألفون وألفون. يعني حاجات إيه يعني؟ إن الرجل يدركوا بحسن خلقي درجة الصائم القائم. فين بقى ده بقى في البناء بتاع الشخص؟ فين بقى بناء ان انت من الاول كده هتتبني ايه اخلاقيا؟ اول حاجات ايات بتطرق سمعك ومش عارف ايه ايات بقى انت صلب تلينك ايات انت عصبي تهديك وتخليك تحلم ايات انت فين ده بقى؟ على الاقل حتى على الاقل حتى تنبهك. انت فاهم؟ على الاقل حتى ايه تنبهك على الاقل حتى تقول لك اوعى تتصور انك داخل الدين ده عشان ايه؟ عشان يبقى عندك شويه معلومات ولا كلام من ده كله. عشان هذا البني ادم الانسان ده حضوره بس كده ووجوده في المجتمع هو ثبت اركان الدين ده في الارض. وادى فرصه بقى للعقلاء والحكماء والناس اصحاب الدماغ النظيفه دي ان هم ايه يخشوا بقى ويشيلوا بقى ويعملوا. لا خلل واضح. ليه برضو سببه ايه؟ مفيش استقراء. انطباعات وكلمات مقلدة بيتم تقليدها ومش مفيش كلام علمي ايه دقيق موثق. بتيجي تقول لي بقى اهو حتى لو انت قلت لي حتى كلمة انه اغلبه عقيدة برضو مش اغلبه عقيدة فاهمني؟ برضو مش كده. هتقول لي مثلا اغلبه او ممكن اقول لك اغلبه منهاج. ماشي منهاج بقى بيه منهاج بقى عقدي منهاج سلوكي منهاج فكري منهاج بنائي فاهم ممكن تمشي كده. بتقول لي اغلبها عقيده حتى برضو مش اغلبها عقيده.
العلماء مثلا زي العلماء اللي اتكلموا في علوم القران مثلا بذات مثلا السلوك والقبل واللي بعده ده كله هل ما كانش عندهم مثلا القران بين عينيهم وحطوا القران؟
مين قال ان هو قال كده اصلا؟ مين قال انه قال كده؟ مين قال ان السيوطي قال يعني القران المكي كله عقيده؟
لا بيتكلم لما بيجي
وعلى فكره ما بيقولوش العقيده. لا ما بيقولوش العقيده كده عقيده عقيده. لا بيقول الايمان بالله واليوم الاخر ومش عارف ايه والشرك والتوحيد وكلام من ده القضايا دي ما بيقولش اصلا انه كده. بس الكلام ده كلام متاخر. هو مش كلام حتى مش كلام علماء. بص الناس بتوع علوم القران دول علماء متخصصين. علماء متخصصين اللي هو عندهم اللي عندهم مستقر وواضح وكده بيقول لك عليه مستقر. اللي مش مستقر يقول لك احنا إيه. قبل كده اصلا مثلا منهم اللي كان بيتحرج من يتكلم في موضوع السوره لانه ما ايه يعني ما استقرش عنده حاجه في الموضوع وانكر وانكار كبير جدا على الناس اللي جزمت بموضوعات السور. ورغم كده تلاقيه بيقول لك تتكلم عن كذا وكذا وكذا يقول لك ايه بتتكلم عن ايه بس هو مش قادر بدقه يقول لك ايه موضوعها ايه. لا الناس اللي كان عندها ارتباط يعني المحققين بالذات من المفسرين كانوا ناس دقيقين جدا ناس دقيقين فيما يخص القرآن الكريم. هو القرآن هم عايشين نايمين عليه بين عينيهم. انما هي برضو ردة الفعل. ما هو انت لما عندك ردة فعل هتقعد بقى تلففها في كل حتة هتلففها في كل شيء في البناء. اللي اقصده بس اللي اقصده سواء كان الكلام صح او غلط انت بتقولش كلام صح ولا غلط انت برضو لا تبادر بالادانه قبل الاستبانه ولا بالانكار قبل الاستفسار. انا بقولش برضو انك يبقى عندك ايه. انا بقولك انا رحلتي انا الشخصيه ان انا بقى سنوات طويله انا بشرح وانا بقول نفس الكلام وبايه وبردده وفي الحقيقه لما اجي بقى امسك ورقه وقلم واحسب بالارقام الاقي ان الكلام ده ايه مش دقيق بالمره. يعني مش دقيق بالمره حقيقه مش دقيق. يعني في حاجات كتيره جدا ما تقدرش تقول كده. يعني انت لو انت تنظر بقى المساله البنائيه بشكل عام ممكن تقول بقى والله في كذا في معالم مثلا المعالم التاليه انما الحسم والجزم لان وهي طبعا فكره الاخطر من ذلك ما سيترتب عليه في بناء الانسان وما سيترتب عليه في بناء المجتمعات ده الاخطر من ذلك. بس ده اخطر من ذلك. نعم خص ده مش عايز وجع دماغ. ويا ريتنا احنا نعمل زي اللي مش متخصص انك تمسك كتاب ربنا كده وتمشي معاه واحده واحده تمام تقرا تفسيره واللي ان شاء الله يستبين لك تعمل بيه وديك ماشي زي الفل. هتتبنى بناء زي الفل بعيدا عن ان حد يتدخل في بنائك. ما خليش حد يتدخل في بنائك وياخدك يمين ولا ياخدك ايه شمال. محدش ينتقي لك ويختار لك. لا هو انت هو كتاب ربنا قدامك، كلام العلماء اللي خدموا كتاب ربنا، خلاص اقصد البحر وخلي القنوات، خلص. ما مش الموضوع مش متصعب يعني. الموضوع ده بقى خطاب خاص، خطاب خاص اللي هيكلموا الناس، خطاب خاص للي هيقعدوا يفكروا في ايه، في كيفية البناء، في منهاج البناء. ما هو انت لازم يحصل. ما احنا قلنا قبل كده ان في اصلا في نوع من البناء كده الفطري، اصلا الوحي جاب نوعين من البناء. في نوع البناء الفطري العادي خالص بتاع جماهير الناس، اللي هو زي الفل كده بيقرا اياته وبيسمع مش عارف ايه فاهم، ويسال الناس الطيبين وهيبقى مسلم وعشرة على عشرة وهيصلي ويخش الجنه ان شاء الله وافلح ان صدق، عادي البناء ده، واللي هو يعني واخد صوره الزلزال ومروح بيها وده زي الفل. ده البناء الايه الفطري بتاع الناس كلها، بتاع جماهير المسلمين كده، متى ما علي ما عامل ها، واللي بيعلمه بيلتزمه، فاهم انت؟ مش زينا كده ماشي على سطر ويسيب سطر وهو يعلم ولا يعمل، لا، حد كده فطرته بسيطه لطيفه وما عندوش بقى مناكير ولا متصدي مش عارف لاجرام في باب، لا، ناس عاديه خالص. الراجل بيروح الغيط وتمام وزي الفل، وياخد البهيم بتاعته يسقيها في الترعه، ومش عارف بياكل مش عارف ايه الجديان بتاعته وتمام وزي الفل. الراجل كده ايه بسيط خالص، ما عندوش ايه، بيقوم يصلي الصلوات كلها في ايه، في وقتها، جماعه محافظ عليها، ما بيفوتش منها فرد، خلاص عنده شويه، عرف ان في سنن بيحافظ عليها، تمام، بيقول شويه اذكار ماشي، بيعمل شويه حاجات، ما بيعملش مناكير كبرى ولا بيشرب مخدرات ولا بيعمل مش عارف ايه ولا بيقعد ولا بيشرك بالله ولا اي حاجه ولا زي الفل، وعايش تمام زي الفل. ده مين بس يعني فاهم حاله كده ايه الحاله الفطر، البناء الفطري ده، ليه النسخه الفطريه دي بتاعت المسلم، بيعظم كتاب ربنا، بيقعد يسمع الشيخ الحصري ولا الشيخ المنشاوي، بيعرف ايه ولا بيسمع ايه، بيسمع من الشيخ كلمتين في المسجد بيروح يطبقهم في البيت، تمام زي الفل. وده قطاع كبير من المسلمين على فكره، ليس بقليل، ليس بقليل. في بقى التانيين بقى اللي هو بقى ده، لا، النوع التاني بقى بتاع البناء، لو واحد مخربق اصلا، المغرب يقول لك مخربط يعني واحد ملخبط زينا كده، انت بقى عندك شويه مناكير على شويه اعتقادات فاسده على شويه مش عارف ايه على شويه فلسفه على شويه شوفان نفسك على شويه، انت خلاص طبيعه حياتك خدتك لاتجاهات تانيه خلت الامر مختلف. انت لازم تبني بقى يعني هذا القطاع من وفي الحقيقه القطاع اللي احنا بنتكلم عنه بتاع الفطريين ده، هذا القطاع هو قطاع غير المؤثرين، يعني القطاع اللي هو ايه ما هيتبنيش عليه ايه، يعني زي القطر كده، ده القطاع اللي هو بيركب القطر اخره كده، بيركب القطر في السبنسه بتاع القطر، فاهم انت؟ بيركب في السبنسه بتاع القطر ده، مش هيعول عليه في امر الدين، لا يعول عليه في امر الدين اصلا، لان في الحقيقه ان ده مع 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 الفتن هيحصل له ايه، ينكشف، هيبقى مشكله كبيره ومشكله ضخمه جدا، هو اصلا ما عندوش ادوات تمييز، بس ممكن يتوجد ويعيش تمام زي الفل ومامي عادي خالص. انما لو انت بتتكلم بقى على بناء انسان وبناء دين واصلاح وكلام من ده كله، لا، مش هينفع ده خالص، ما يصلحش. وانا كنت بقول الكلام ده اصلا لما كنت بتكلم على فكره رؤيتنا احنا للحراك المنهجي ده، وكنت بقول ان احنا اللي احنا بنفترضه او بنتكلم فيه، احنا ما بنتكلمش في صناعه المسلم العادي، المسلم العادي ده يتصنع بينا من غيرنا بدون اي حد خالص، لان دي ربنا فطري، المسلم العادي ده تمام وزي الفل. وما بنقولش ان المسلم اللي احنا بنصنعه ده هو بس اللي يخش الجنه والمسلم الثاني ما بيخش الجنه، لا، قلنا لا ده على بالضمائر ولا بالمصائر، دي مش بتاعتنا اصلا، وعادي، وبالعكس عندنا تصور ان المسلم ده يتبنى ويبقى تمام وزي الفل، بس بناء ماله، بناء مش منظم. البناء ده مثلا هو النهارده انا مش ممكن انا دلوقتي على شط البحر مش ممكن ابني بيت كده من الخوص ومش عارف ايه وتمام وزي الفل، وعيش فيه سنه واثنين وثلاثه وعشره،
اسمه
وبيت برضه وتمام. طيب وممكن واحد جنبي بقى لا، والموضوع بقى قالب معاه خالص، يقول لك لا انا عامل شاليه، الشاليه بقى انا لازم اصبه واعمله مش عارف ايه، اجيب مهندس ده، لا ومعلش بقى المهندس يقول لي لا خليك في الحته دي اعلى عشان لو جه الموج مش عارف ايه، وبص خلي الشبابيك هنا احسن عشان لو جه مش عارف طيار هوا يعمل ايه، ممكن ابني الشاليه ده عادي. بس متى يظهر الفرق بقى؟ لما يجي الموج بقى، بس يظهر الفرق لو ان احنا حبينا ان احنا نعمل ايه، نستنسخ. مين القادر على انه يستنسخ؟ القادر على انه هو اللي عمل البناء ده. مين اللي هو بقى لو احنا حبينا نفاخر بمبنى حاضر هنا على هذا الشط، اصحاب الشواطئ الاخرى، او ننقل رؤيتنا احنا في اصحاب هذا الشط للشواطئ الاخرى. لا يمكن ابدا لصاحب البتاع البيت الخصوص انه يعمل كده. بس هي المساله ببساطه كده. احنا عايزين الراجل اللي هو بيعمل الشاليه ده بيصنع الشاليه اللي هو عنده الرؤيه دي. انت عايز تصنع عايز الشاليه اللي هو خلاص انت واحد قادر يصمد في مواجهه الزمن ومواجهه الفتن، قادر على استنساخه، قادر انك تفاخر بيه، قادر انك تصلح بيه غيرك، قادر انك تحمي بيه غيرك. مش اكتر من كده. فمهم فجماهير المسلمين هم مش محتاجين الزيطه دي يعني. وفي الحقيقه بقى لما تيجي تبص على جماهير المسلمين دول، مين اصلا بيحرك جماهير المسلمين دول؟ الناس بقى اصحاب الرؤيه المختله في البناء. يعني حتى اصلا دول مساكين هم برضه هيتاثروا. اذا صلح اهل القران صلح الناس. لو ان اهل القران صلحوا لصلح الناس، زي ما يقول ميمون بن مهران. هم دول بقى، هم دول اللي هم ايه رباني السفينه ده، رباني السفينه الفاسد ده. مش ممكن ياخد السفينه المكان هذا لو كان فاسد، ورباني السفينه الطيب اللي ما عندوش منهاج برضه هيودي السفينه في ده. بس هو ده الموضوع ببساطه. فهي امور مهمه لابد انها يعني يستقر عليها. طيب فالشاهد يعني ان هذه السوره، سوره البلد، سوره من السور الوجوديه دي اللي هي لا شك بتناقش المشكله وعندها خصوصيه دلاليه. مفيش حاجه اسمها الايات زي بعضها الاحزاب، عندها خصوصيه دلاليه لازم تكون هي لازم هي ليها شخصيه او ليها خصوصيه دلاليه تخصها يعني. تمام. بس زي ما قلت بالانطباع العام بيطرح كثير من الانطباعات غير السليمه. يعني بالانطباع العام كده في انطباعات غير سليمه كتيره او يتم طرحها بهذا الانطباع الايه العام. طيب في حاجات برضو بقى محتاجه توقف معاها في الصوره، زي مثلا كلمه كبد اصلها ومعناها. يعني احنا مثلا في الغالب عندنا كلمتين مهمين جدا، كلمه كبد وكلمه العقبه. بس يعني احنا نعرف دي ونعرف دي ايه، لان هم الى حد ما تحرير اللفظتين دول هيساعدنا الى حد كبير ان احنا نصل احنا لما نريد. انما لا اقسم بهذا البلد خلاص وانت حلو بهذا البلد ما فيهاش مشكله، والد وما ولد ما فيش مشاكل، خلقنا الانسان في كبد، هي كلمه محوريه جدا. يحسب ولا يقدر عليه احد برضه ما فيهاش مشاكل، يقول اهلكت مال اللبدا. كلمه لبدا برضه هي كثيرا مش كلمه محوريه اصلا، ده وصف للمال اللي هو اهلكه. متفق على انه كتير كتير بقى متراكم ايا كان خلاص، بس المهم انه اهلكت مال اللبدا. أحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. برضو النجدين ما فهمش مشكلة خلاص، يعني برضو هي مش محورية في التحرير. الأهم وهدينا، مش هي كلمة بيانية يعني خلاص. بس فلاقتحم العقبة، هنا برضو هت إيه مش توديك بقى أنت رايح فين. بس لنهاية الكلام، فالشاهد ان الكلمتين دول هم يعتبروا الايه برضو تحديد الكلمات اللي محتاجه تحرير مهم في السوره. العقبه تحرير الكلمات اللي محتاجه او تحديد الكلمات اللي محتاجه تحرير هو مهم في السوره. بدانا بابن فارس بيقول الكاف والباء والدال اصل صحيح يدل على شده في شيء وقوه. ده هو دورانها عند ابن فارس على الشده والايه، شده وقوه. خلاص. من ذلك الكبد وهي المشقة. يقال لقي فلان من هذا الأمر كبدا أي مشقة. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. يبقى هو هي الكلمة في فيها الشدة والقوة، وهو خد منها الإيه المشقة. وكابدت الأمر قاسيته في مشقة. ومن الباب الكبد وهي معروفة، سميت كبدا لتكبدها. والأكبد الذي نهد موضع كبده، نهد أو نهد موضع كبده يعني ارتفع يعني. وكبدت الرجل أصبت كبده. وكبد القوس مستعار من كبد الإنسان وهو مقبضها. وقوس كبداء إذا ملأ مقبضها الكف، ومن الاستعارة كبد السماء وسطها، ويقولون كبيداء السماء كأنهم صغروها وجمعوها على كبيدات. وقالوا تكبدت الشمس إذا صارت في كبد السماء. والكباد وجع الكبد، وتكبد اللبن غلظ وخفر. ماشي، ده بقى المعنى الثاني برضو اللي بيجي. بكده معنى الشدة والقوة، وقال خذ منها هو معنى المشقة، وذكر معنى التوسط وخصوصا في المجاز، وذكر معنى التغلظ في اللبن. خلاص السجية. طيب ده كده عند ابن فارس. شوف المفردات، بيقول الكبد معروفة، والكبد والكباد توجعها، والكبد إصابتها. يبقى الكبد، الكبد عنده غير الكبد، الكبد بفتح الباء توجع، ماشي. واحد مثلا عنده كبد يعني عنده وجع، إنما الكبد الإصابة بتسكين الباء. ويقال كبدت الرجل إذا أصبت كبده، وكبد السماء وسطها تشبيها بكبد الإنسان لكونها في وسط البدن. وقيل تكبدت الشمس صارت في كبد السماء، والكبد المشقة. قال تعالى لقد خلق الإنسان في كبد، تنبيها أن الإنسان خلقه الله في على حالة لا ينفك من المشاق ما لم يقتحم العقبة ويستقر به القرار، كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ماشي. طبعا الراغب عنده تفسير عظيم، بس للأسف مش موجود منه لغاية سورة المائدة بس، بين الصليلة والباقي. فهو حتى في التفسيرات يعني هو هنا بيقول تنبيها على أن الإنسان، تنبيها أن الإنسان خلقه الله تعالى على حال لا ينفك من المشاق ما لم يقتحم العقبة ويستقر به القرار.
يعني
ما فيش كبد يعني، بس هو شايفها في اتجاه، في الغالب كده بقى، في الغالب بقى كلامه على عقبة الآخرة. يعني بيقول كما قال تعالى تركبون طبقا عن طبق، يعني من طبقة وراء طبق طبق وراء طبق حتى إيه، حتى يأتي في الأخير، وكأن ده يعني هو في الأخير. طيب شوف السمين الحلبي العمدة، طيب بيقول في عمدة الحفاظ، بيقول قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مشقة شديدة، مشقة شديدة، هو أضاف هنا إيه؟ شدة المشقة دي. وأصل ذلك من قولهم كبدته أكبده، أي أصبت كبده فأصابه الكبد الكباد، أي وجع وصل إلى الكبد. ونبه تعالى بقول لقد خلق الإنسان في كبد على أنه خلقه على حالة لا ينفك من المشاق ما لم يقتحم العقبة ويستقر في دار القرار. قول تعالى تكون طبقا عن طبق. وكبد السماء وكبد القوس وسطهما تشبيها بكبد الإنسان لتوسطها البدن، وكبد كل شيء، وكبد كل شيء وسطه. والحديث وتلقي الأرض فأفلاذ كبدها، أي ما خفي من كنوزها. وقيل في كبد أي خلق منتصبا، منتصبا غير منحن، أو خلق منتصبا غير منحن. وما أبعد هذا لفظا ومعنى، يعني هو السمين استبعد الكلام ده. أنا برضو بشوف إن السمين الحلبي بيضيف إضافات مهمة صراحة فيما يخص.
كده هو عبد بن أحسن كلام بس
و... إيه؟
كده هو عبد بن أحسن كلام
لا، ما هو ده أنت لما تفهم المؤلف ده إيه اللي بيحصل في كتابه فتنكرش عليه حاجة هو أصلا ما هو اشترطها على نفسه أصلا. يعني هو أصلا اشترط على نفسه إنه هيجيب كل اللي عند الراغب كما هو ويزيد عليه أو يناقشه فيه أو يجيب مواد هو ما جابهاش، فده كأنه تتمة المفردات. لا هو 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 عالم لغوي متين، هو زي ابن فارس وأشد، تقيل السمين الحلبي ده، تقيل جدا جدا، وعالم كبير. وكمان أصلا إنه كمان متأخر، إنه في القرن الثامن الهجري، هو كمان متأخر، فمتأخر بقى كان كل الكلام ده قدام. وعنده تفسير عظيم الدر المصون، الدر المصون تفسير عظيم، تفسير لغوي عظيم خصوصا في النحو. فمهم يعني، فأقصد انت لما تعرف اللي هو منهجه حاجه لك بيكرر بينقش من الراغب، لا هم دول مش بتوع نقش، ما كانش يعني او المحررين او المحققين منهم مشكله، بس طبعا يضيف عليه زي الحته اللي بيتكلم فيها دي دلوقتي، ان هو مثلا هو استبعد القول بالايه بالانتصاب وانه منتصب يعني, وقال لك ابعد وما ابعد هذا لفظا ومعنى. حتى بقول من ناحية المعنى بعيد, هو مش شايف ان الساقي مش معاه الكلام ده خالص, ولا شايفه من ناحية اللفظ كمان ايه يعني اللفظ ما يخدموش, ما يخدمش ان ده يكون في كبد يعني, يعني هو يكون منتصب يعني. لان حتى لو قلنا في كبد يعني على معنى التغلظ والتخثر بتاع الدم ومش عارف ايه والكلام ده كله, او زي الكبد يعني قطع لحم, فلا فبرضو مش منتصب يعني, مش معنى برضو الاستواء ايه والانتصاب يعني. غايتها اللي هيبقى انه هيبقى زي من نطفة من علق, مش هتبقى زي سويا, مش هتبقى زي فسواك, فاهم الكلام؟ فهو من ناحية اللفظ, اللفظ لا يخدم معنى الاستقامة والتسوية والانتصار, فاهم؟ اللفظ لا يخدم كده أصلا, حتى من ناحية أصل اللفظ في العربية لا يخدم ذلك. لذلك هو هو دقيق لما قال إيه ما أبعد هذا لفظا وإيه ومعنى, هو لفظ ما ينفعش لفظ أصلا, ومعنى هو شايف إنه في السياق ما يمشيش الكلام ده برضه. وقال ابن عرفة في كبد, في كبد في كبد في كبد أي في ضيق, كأنه يشير لمحله في الرحم. ده برضو معنى أنا نقل عن عرفة في كبد يعني في ضيق, لكن طبعا ده في الغالب هيبقى الحاجات اللي ذكرها القرطبي لما قاعد يذكر صور الكبد بقى, ما هو بيكبد كذا في بطن أمه, ويكبد كذا لما يخرج, ويكبد كذا ويكبد كذا. بيقول وأنشد للبيد يا عين هلا بكيتي أربدي, ما مش متشكلة. فأنا طبعا مهم هو بيقول يعني الشاهد يعني موطن الشاهد, وقام الخصوم في إيه في كبد, فهو في كبد يعني في ضيق خلاص, كان برضو مش بعيد نذكر حاجة تانية. قال والإنسان في بطن أمه في ضيق في ضيق, ثم يكابد ما يكابده من أمر دنياه وآخرته, ثم الموت إلى أن يستقر في جنة أو نار. وفلان يكابد معيشته أن يقاسي منها ضيقة وشدة. وفي الحديث كبدهم البرد أي شق عليه. من برضو هو في النهاية الضيق ده يعني هو ذكر معنى الضيق بس هو دخل في المشقة برضو. كنا عايزين نشوف الصحاح مش في الصحاح برضه عن الجهري مفيش كلام جديد. روح بقى دكتور جبل. ولقد خلقنا الإنسان في كبد, الكبدة بالفتح القطعة الصلبة من الأرض. الكبدة, الكبدة بالفتح القطعة الصلبة من الأرض. هنا معنى الصلابة هو طبعا ده في الأصل اللغوي. والكبد الذي في الجوف معروف. وتكبد اللبن وغيره من الشراب غلظ وخثر. واللبن المتكبد الذي يخثر حتى يصير كأنه كبد يترجرج. يبقى هو مش بس بيتخثر, هو بيتخثر ويصلب بالثاء زي الجبنة. اه يعمل الجبنة بس جبنة طرية لسه. لا مش مش الجبنة من خيط اللبن ده. لا
مش لبن دي.
لا
لا لا لا في جبنة اللي زي الثلاجة.
هو يعمل زي الجبنة دي واللي حواليها الشرش ده خلاص, بس هي تبقى جبنة, هي حتت
حصيرة
ماسكة بعضها قطع. ايوه مصطفى ده اسمه لبن متكبد. راح له ليه بتاع اللبن تقول لا عايز لبن متكبد, اعطيني 10 قطع من اللبن المتكبد. انا عليك يا بنت انت حصل لك حاجه. وكبد وكبد كل شيء عظم وسطه او عظم وسطه وغلظه، يعني بيقول الحاجة الكبد كل حاجة اللي هو لما نقول حاجة مثلا فيها ده كبدها اللي هو الوسط العظيم الغليظ بتاعها. هو العظم وسطه وسطه وغلظه. هي مصدر على المصدرية عظمه عظم وسطه. المعنى المحوري استداد ما شأنه التسيب وجموده متماسكا كقطعة الأرض الصلبة وهي تراب تجمع وتماسك حتى صلب، وكاللبن المتكبد وكبد الحي دم متماسك، وعظم الشيء وغلظه إنما هو من تماسك أجزائه وأبعاضه حتى يعظم. ومن ذلك ما جاء في حديث بلال: أذنت في ليلة باردة فلم يأتي أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبدهم البرد؟ قالوا: أي شق عليهم وضيق. ولو قالوا: جمدهم في أجواف بيوتهم، أي جعلهم يلزمونها يسكنون لا يفارقونها، لكان أدق. يعني ومن هذا الأصل الكبد محركة الشدة والمشقة كما في العمد ورم السنام، وأهم حسيات تركيبه العمود. النصب ومن حسياته نصب الخيمة ونحوها، وكلاهما فيه معنى الشد والإمساك، الشد والإمساك. كما أن ضد ذلك والسهولة يؤخذ من التسيب المتمثل في السهلة بالكسر: تراب كالرمل يجري به الماء، لأنه متسيب. كابد الأمر قاس شدته عانى صلابته، ومنه آية التركيب. يبقى هو بيقول كابد الشيء قاس شدته أو عانى صلابته. بيقول بقى وهو بيقول لقد ومنه آية التركيب: لقد خلقنا الإنسان في كبد. بيقول: وهو معاناة هموم الدنيا وأطماعها، يكابد مشاق الدنيا من أول قطع سرته إلى أن يستقر قراره، إما في جنة فتزول عنه المشقات، وإما في نار فتتضاعف مشقاته. وأضيف أن أساس جميع مشاقه مسؤوليته عن كل شيء في حياته. والسياق في باقي السورة يؤيد هذا، وتفسيرها بخلقه منتصبا معتدلا ليس له وجه إلا التمحل، ولا يساعده سياق السورة، وقد ضعفه أبو حيان. أما قولهم: كبد الأرض ما في معادنها من الذهب والفضة، وكبد كل شيء وسطه كما يقال كبد السماء، فهذا وذاك من التشبيه بكبد الإنسان والحيوان من حيث موقعه من البدن، من حيث الموقع من البدن عن التوسط يعني. طيب، يعني على غالب الكلام كده التركيب اللي هو الكاف والباء والدال.
التركيب
اللي هو بيشكل الكلام عنه كاف والباء والدال. طيب، المهم الشاهد ان خلاصة الكلام عند الشدة والقوة والمشقة والمقاساة والضيق والصلابة كده يعني. فخلقنا الإنسان في كبد، يعني خلقنا الإنسان في كبد، ماشي، يعني هو في حياته في ايه؟ في كبد. يعني الانسان ده يبقى في كبد في حياته على الكلام ده كده. هو هما بيستبعدوا المعنى بتاع ان هو مستقيما، يعني هو يعني حتى قلنا وكلام وجيه يعني، لان حتى لو قلنا على هذا الاحتمال يعني طبعا لسه هنشوف كلام مفسرين، ده كلام الناس اللغويين يعني، هم لحد كبير كده ان كان برضه يعني هم طبعا ليهم باع ضخم في التفسير. بس هو بيدور في هذه الايه، ان هو الانسان في مشاق، في شدائد، في صعوبات، في حاجات صلبه بيكابدها ويعانيها. هل بقى هذه الصعوبات هي الصعوبات البدنيه ولا الصعوبات النفسيه مثلا والوجدانيه، ولا يعني برضو ايه على ما يبدو من كلامهم كده انها الصعوبات الايه البدنيه الدنيويه، يعني الصعوبات الابدان يعني اللي هي بيواجهها ويجدها في خلقه وتكوينه ونموه وكلام ده. طيب، نروح نشوف الكلمة اللي بعدها اللي هي العقبة. ليه؟
كل مسؤولية عنده تحملها بدونه.
ده مجاز. هو تحمل مسؤولية نفسه. طيب. زي التعسف كده بس كلمة أسوأ وحشة يعني. لما حد بيبقى مش عاجبه كلام قوي أو متضايق قوي يقول التمحل اللي هو يعني كأن لزق كلمة في كلمة وخلاص يعني مش لما تقول لما يقول تكس يقول مثلا يقول مثلا تعسف أو تكلف يقول لك أنت حملت الموضوع بزيادة قوي يعني بتحاول. إنما التمحل اللي هو واحد بيلزق حاجة في حاجة هو بقصده بالتمحل لا انك بتلزق حاجه في حاجه وخلاص بتلزقها فيها وخلاص مش بتقربها منها يعني بتقربها منها وخلاص بس هي مش كده اصلا لا ده في الشارع حاجه ثانيه
وفي انتحال
لا التمحل ده هنا ده غير ده خالص. طيب في الماده بقى بتاعه في المقتحم العقبه بس طبعا دي ماده هتدخل معانا في حاجات كتيره جدا ان القران مليان بقى اصلا وهي مش مهمة قوي يعني في التحرير بس هو يعني لان برضو احنا مش انها واضحة برضو انها فيها الحاجز والكلام ده برضو هنا على معناها العام. طيب عقب العين والقاف والباء اصلان صحيحان احدهما يدل على تأخير في شيء واتيانه تأخير شيء واتيانه بعد غيره والاصل الاخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة ده اللي هو بقى ايه تاني
فارس.
ايوه ابن فارس على ارتفاع وشدة وصعوبة عند ابن فارس ارتفاع وشدة وصعوبة ارتفاع شدة وصعوبة. فالاول قال الخليل كل شيء يعقب شيئا فهو عقيبه كقولك خلف يخلف بمنزلة الليل والنهار اذا مضى احدهما عقب الاخر وهما عقيبان كل واحد منهما عقيب الاخر او عقيب صاحبه ويعقبان إذا جاء الليل ذهب النهار فيقال عقب الليل النهار وعقب النهار الليل. وذكر ناس من أهل التفسير في قوله تعالى له معقبات بين يديه من خلفه قال يعني ملائكة الليل والنهار لأنهم يتعاقبون ويقال إن العقيب الذي يعاقب آخر. المهم خلينا نعدي الباب ده في المفردات هذا كلام كتير ماشي. بيقول العقب مؤخر الرجل وقيل عقب وجمع أعقاب وروي ويل العقب من النار واستعير العقب للولد وولد الولد. قال تعالى وجعل كلمة باقية في عقبه وعقب الشهر من قولهم جاء في عقب الشهر أي آخره وجاء في عقبه إذا بقيت منه بقية ورجع على عقبه إذا انثنى راجعا وانقلب على عقبيه نحو رجع على حافرته ونحو فارتد على أثارهما قصصا. وقولهم رجع عوده على بدئه قال ونرد على عقابنا انقلبتم على عقابكم ينقلب على عقبيه ونكص على عقبيه فكنتم على عقابكم تنكصون. وعقبه إذا تلاه عقبا نحو دبره وقفاه والعقب والعقبة يختصان بالثواب نحو خير ثوابا وخير عقبا. وقال تعالى أولئك لهم عقبى الدار العقبى العقبى يختصان بالثواب. والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو والعاقبة للمتقين. وبالإضافة قد تستعمل في العقوب يعني أقول إن العقبة والعقب والعقبة في الغالب بتكون في الثواب إنما العاقبة ممكن تبقى في الثواب أو تبقى في العقاب ولما تضاف تبقى في العقوب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء فكان عاقبتهما أنهما في النار. يصح أن يكون ذلك استعارة من ضدك قولي فبشرهم بعذاب. والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب فحق عقاب ماشي شديد العقاب وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ومن عاقب مثل ما عوقب به. والتعقيب أن يأتي بشيء بعد آخر يقال عقب الفرس في عدوه قال له معاقبات بين يديه ومن خلفه أي ملائكة يتعاقبون عليه حافظين له. وقوله لا معقب لحكمه أي لا أحد يتعقبه ويبحث عن فعله ومن قوله معقب الحاكم على حكم من قبله إذا اتبعه. قال الشاعر وما بعد حكم الله تعقيبه ويجوز أن يكون ذلك نهيا للناس أن يخوضوا في البحث عن حكمه أو عن حكمه وحكمته أو حكمه وحكمته إذا خفيت عليه، ويكون ذلك من نحو النهي عن الخوض في سر القدر. وقال تعالى: ولا مدبر ولم يعقب، أي لم يلتفت وراءه. والاعتقاب أن يتعاقب شيء بعد آخر كاعتقاب الليل والنهار. ومنه العقبة، العقبة أن يتعاقب الثاني على ركوب ظهر. وعقبة الطائر صعوده وانحداره. وعقبه كذلك إذا أورثه ذلك، قال: فأعقبهم نفاقا. قال الشاعر: له طائف من جنة غير معقبه، أي لا يعقب الإفاقة. وفلان لم يعقب، أي لم يترك ولدا. وعقاب الرجل أولاده، قال أهل اللغة: لا يدخل فيه أولاد البنت، لأنهم لم يعقبوه بالنسب. قال: وإذا كان له ذرية فإنهم يدخلون فيها. امرأة معقاب تلد مرة ذكرا ومرة أنثى. وعقبت الرمح شددته بالعقب، نحو عصبته شددته بالعصب. والعقبة طريق وعر في الجبل. طريق وعر في الجبل. والجمع عقب وعقاب. والعقاب سمي لتعاقب جريه في الصيد، وبه شبه في الآيات الراية: والحجر الذي على حفتي البئر، والخيط الذي في القرط، والعقوب ذكر الحجر لما له من عقب الجري. شبه كلام مفسرين فيها. طيب، الموردي بيقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إلى هنا انتهى القسم، وهذا جوابه. وفي قوله في كبد سبعة أقاويل: أحدها في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته، خص الإنسان بذلك تشريفا، ولم يخلق غيره من الحيوان منتصبا، قاله ابن عباس وعكرمة. يعني هي فكرة أن هو الإنسان هو بس اللي كده، الباقي كله أفقي، هو رأس الإنسان في خلقه. الثاني في اعتدال لما بينه بعد من قوله: ألم نجعل له عينين، حكاه ابن شجرة. يبقى اللي فات ده كان بقول ابن عباس وعكرمة، والتاني ده قول ابن شجرة. في اعتدال الثالث، طبعا الاعتدال ده غير الانتصاب. الانتصاب ان هو يعني ان هو واقف، الاعتدال ده التسويع في الشكل. الثالث يعني من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يتكبد في الخلق، مأخوذ من تكبد الدم وهو غلظه. ومنه أخذ اسم الكبد لأنه دم قد غلظ، وهو معنى قول مجاهد. وده أكتر حاجة مشى مع اللفظ اللغوي، يعني كلام وجيه مشى مع اللفظ اللغوي. لو عندنا كلام في أصل الخلق فهو فعلا إن هو من نطفة. النطفة هذه النطفة استحالتها العلقة، فمضغة هو ده تكبد في الحقيقة، زي ما يتكبد اللبن خلاص، فده هذا تكبد يعني. فده كلام وجيه من ناحية ليه، من هذه الناحية اللغوية. إنما يعني الانتصاب والاستواء والاعتدال مش في ال
جوه من
يعني
ايه؟ جوه من اللغة
يعني، مش عارف
الحقيقة.
ماشي، لا بس مش معنى ايه اللي يخلي في كبد تبقى كده يعني. طب ما برضه هنقول الصلصال من حمام مسنون، نقعد نقول بقى الحمام المسنون؟ لا، ما هو اللغة برضه حكمان. انا لا ادري في الحقيقه وجههم ايه، ما اعرفش وجههم. انا ما يعني ما كانش في من الوقت اللي اشوف وجههم ايه، او يعني حتى اتوقع وجههم ايه، بس ليس عندي فيها شيء. لا، الكبد هو خلايا سداسيه، ومش يعني شكله كده، شكله هو اصلا حتى مش راس برضه، هو يعني هو مستعرض في البطن، هو كعضو مستعرض في البطن. وبرضه حتة في وسط البطن، والكبد مش في وسط البطن اصلا، كبد يمين، كبد يمين اصلا،
متماسك بس، يعني حاجه متماسكه
وسط الجسم. ايوه، اقصد مش في وسط البطن يعني، برضه
لا، وسط الجسم
هو يمين، وبرضه مش وسط بالظبط،
يعني معده في
وسط، ممكن المعده تكون متوسطه اكتر من الكبد طالع فوق شويه. وتشريحيا هو مش الكبد اصلا، انت الكبد بعد الضلوع دي مباشره، ماشي، بعد الضلع مباشره الكبد موجود.
متوسط برضو كده
ليه؟ لا مش متوسط، لا فوق تحت ولا يمين وشمال، هو في البطن بس يعني. لا بس هو كبد الشيء، هو فكره كبد
القوس كده يعني، منتصف ومتوسط
الايه، هو بيقول توسطه بس هو ايوه ان هو حاجه حاجه يعني حاجه مهمه مهمه حاجه ليها اهميه ليها كده اكتر يعني يعني مثلا كده اللي هو اللي هي حاجه ايه حاجه مهمه مش حاجه
التوكس يعني التوكس برضه شغال التوكس
لا هو لا اهميته اهميته كعضو يعني في الانسان اهميته في كعضو في الانسان وبرضه من الحاجات اللي هي لو تعللت الانسان بيموت يعني لا تعلله صعب يعني انت الرئه تتعلل شويه والدنيا شغاله لا الكبد ده لو اتضرب خلاص يعني ما هو مهم هو اسينشال انه حاجه اسينشال او حاجه يعني اساسيه في جسم الانسان. الرابع في شده لانها حملته كرها ووضعته كرها ماخوذ من المكابده. بيقول ومنه قول لبيد يا عين هل بكيت اربدا اذ قمنا وقام في الخصوم في كبدي في كبدي ماشي يا عين هل بكيت اربدا اذ قمنا وقام الخصوم في كبدي اللي هو ذكر معنى المعنى الضيق اللي ذكروا ايه اللي ذكروا السمين الحلبي عن ابن عرفه معنى الضيق هو هنا بيقول انها في شده يعني مكبده فهم. رواه ابن ابي نجيح. الخامس لانه يكابد مصائب الدنيا وشدائد الاخره. قاله الحسن. السادس لأنه خلق آدم في كبد السماء. قاله ابن زيد. السابع لأنه يكابد الشكر على السراء والصبر على الضراء لأنه لا يخلو من أحدهما. رواه ابن عمر. ويحتمل ثامنا يريد به أنه ذو نفور وحمية مأخوذ من قولهم لفلان كبد إذا كان شديد النفور والحمية. لما هو المفسرين وعلماء اللغة أصلا هو لا لا الكلمة صحيحة كبد كبد يعني اصلا الغضب مرتبط بالكبد. احنا في الطب عندنا اصلا الناس اللي عندهم اشكال في الكبد عنده موضوع الغضب ده اساسي اصلا. مرض الكبد مرتبط بالغضب بشكل واضح جدا من الحاجات اللي احنا كنا بنشخص بيه او يعني من الحاجات اللي بتتحط في التشخيصات.
حاول تغضب.
لا ربنا عافينا اللي عنده كبد هو اللي بيغضب مش اللي بالغضب بيجيب كبد. لا الغضب بيجيب ضغط. قوله تعالى في كبد فيه ثلاث اقوال. ابن الجوزي في زاد المسير يقول فيه ثلاثة أقوال. أحدها في نصب. رواه الوالبي عن ابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو عبيدة فإنهم قالوا في شدة. خلاص. قال الحسن يكابد الشكر على السراء والصبر على الضراء لأنه لا يخلو من أحدهما ويكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. قال ابن قتيبة في شدة غلبة في شدة غلبة ومكابدة لأمور الدنيا والآخرة. فعلى هذا يكون من مكابدة الأمر وهي معاناته. يبقى هنا كبد مكابدة الأمر. خلاصة أنه يكون في مكابدة الأمر. لا كلام ابن عمر في حاجة تانية. والثاني أن المعنى خلق منتصبا يمشي على رجلين وسائر الحيوان غير منتصب رواه مقسم عن ابن عباس وبه قال عكرمة والضحاك وعطية والفراء. فعلى هذا يكون معنى الكبدي الاستواء والاستقامة. هذا تفسير أثر مشهور. الثالث في وسط السماء قاله ابن زيد لقد خلقنا الإنسان يعني آدم في كبد أي في وسط السماء. ماشي هو في النهاية جمعهم كل الحاجات التانية جمعها في إيه في شدة و شبه مكبدة
واحدة العام والتانية شجاء واحدة شك واحدة صوت.
من الناس برضو اللي جابت أقوال كان الرازي المفاتيح هو عنده بس مسألة كده بيقول حرف في واللام متقاربان تقول إنما أنت للعناء والنصب وإنما أنت في العناء والنصب. وفيه وجه آخر وهي أن قوله في كبد يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف. دي كلمنا احنا عنها لما قلنا إنسان خلق إنسان من عجل فمن عجل أو لعجل أو في عجل كلها تكون في نفس الايه العرب كانت تستعملها لما تقول عن ايه الإحاطة الاستغراق إحاطة الظرف بالمظروف. وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس في الدنيا إلا الكد والمحنة.
طيب
مش ايه اللي هو الايه في لا لا طبعا مش مترادف لا احنا بنقول بالعرب بتستعملها لما تحب تعبر عن شدة الشيء بينها فروق بينها فروق لا شك. طيب بيقول في الكبد وجوه أحدها قال صاحب الكشافي إن الكبد أصله من قولك كبد الرجل كبدا فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل مشقة وتعب ومشقة. ومنه اشتقت المكابدة وأصله
توسع فيه لأقول لي صح توسع فيه
ألف التسع فيه ماشي. وأصله كبده إذا أصاب كبده. وقال آخرون الكبد شدة الأمر ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد ومنه الكبد لأنه دم يغلظ واشتد. والفرق بين القولين أن الأول جعل اسم الكبد موضوعا للكبد ثم اشتقت منه الشدة وفي الثاني جعل اللفظ موضوعا للشدة والغلظة ثم اشتق منه العضو. واضح؟ الوجه الثاني أن الكبد هو الاستواء والاستقامة. والوجه الثالث أن الكبد شدة الخلق والقوة في اللي حصل في التخليق. ولذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأول هيناقش بقى الأقوال فيحتمل أن يكون المراد شدائد الدنيا فقط وأن يكون المراد شدائد التكاليف فقط وأن يكون المراد شدائد الآخرة فقط وأن يكون المراد كل ذلك. أما الأول فقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد أي خلقناه أطوارا كلها شدة ومشقة تارة في بطن الأم ثم زمان الإرضاع ثم إذا بلغ ففي الكد في تحصيل المعاش ثم بعد ذلك الموت. وأما الثاني وهو الكبد في الدين فقال الحسن يكابد الشكر على السراء والصبر على الضراء ويكابد المحن في آداء العبادات. وأما الثالث وهو الآخرة فالموت ومساءلة الملك أو الملك وظلمة القبر ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة أو في النار. وأما الرابع هو يكون اللفظ محمولا على الكل فهو الحق في هذه الدنيا لذة البتة بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص عن الألم. دي حتى برضو كانت نفيسة كنت أرتاله أنه بيقول أصلا الأصل أن الإنسان في ألم وكل لذة هي الخلاص من هذا الألم فإن ما يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عند ألم الجوع وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خلاص عن ألم الحر والبرد. فليس للإنسان إلا ألم أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخر. فهذا معنى قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويظهر منه أنه لا بد للإنسان من البعث والقيامة، لأن الحكيم الذي دبر خلقة الإنسان إن كان مطلوبا منه أن يتألم فهذا لا يليق بالرحمة، وإن كان مطلوبه ألا يتألم ولا يلتذ ففي تركه على العدم كفاية في هذا المطلوب، وإن كان مطلوبه أن يلتذ فقد بينا أنه ليس في هذه الحياة لذة، وأنه خلق أو خلق الإنسان في هذه الدنيا في كبد ومشقة ومحنة، فإذا لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى لتكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرامات. وأما على الوجه الثاني هو أن يفسر الكبد بالاستواء، فقال ابن عباس في كبد قائما منتصبا والحيوانات الأخرى تمشي منكسة، فهذا امتنان عليه بهذه الخلقة. وأما على الوجه الثالث وهو أن يفسر الكبد بشدة الخلقة، فقد قال الكلبي نزلت هذه الآية في رجل من بني جمح يكنى أبا الأشد، وكان يجعل تحت قدميه الأديم العكاظي فيجتذبونه من تحت قدميه فيتمزق الأديم ولم تزل قدماه، واعلم أن اللائق بالآية هو الوجه الأول، أنه هو برضو أنكر الوجهين بتوع الإيه؟ بتوع الخلق. طيب هو عنده كلام نفيس جدا في الحته بتاعه كده، المشده
الشده
كله ما بياخده في اتجاه الشده، مش واخده في اتجاه اللي هو استواء، اي حاجه بتاع الخلق مش واخده في اتجاه القصه، واخده في اتجاه انسان الايمان مش انسان الابداء.
معنوي
انتوا فهمتوا بس الحته بتاع الالم مش الالم دي ايه دي القضيه بقى، مخلوق في الم ازاي؟ طب ما هو على كلامه كده، على كلامه اصلا الانسان ده مخلوق في الم اساس، هو مخلوق في الم وهو مطالب بقى يعمل ايه؟ يقعد يشيل عن نفسه الالم ده،
دي للالم ده
انه فهمتوا بقى الحته دي
نفهمها
مع بعض كنوع من التاكيد، فاهم ده كنوع من التاكيد، هو ده اصلا هي دي زيتونه كلامه اصلا، ان هو ده زيتونه كلامه.